على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال جل شأنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل شأنه: فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. روى الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك الله ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان من إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وروى ابن حبان في صحيحه، والطبراني وابن ماجة والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وفي رواية: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاح ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر. أيها المسلمون، كنت في الأسبوع الماضي قد أشرت إلى عظيم فضل شهر شعبان واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، وأنه كان يكثر من الصيام فيه حتى لا يكاد يصوم أيامه كلها. و هذا يدل على عظيم شأن هذا الشهر المبارك، على أننا نبين أن الصيام من بعد النصف منهي عنه إلا امتدادا لما قبله أو استمرارا لورد التزم به. يعني لو أنه صام من العشر إلى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واستمر هكذا إلى ما بعد الخمس عشرة فإنه يجوز. وكذلك إذا كان قد جعل وردا لنفسه أن يصوم الاثنين والخميس فكذلك يجوز أن يستمر على ذلك من بعد النصف. أما إن لم يكن هذا ولا ذاك فلا ينبغي أن ينشئ صياما من بعد نصف شعبان. وفي شأن هذا الشهر المبارك وفي شأن ليلة النصف منه. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه إشارة إلى عظيم شأن هذه الليلة، فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، أو أنها ليلة القدر. أيا كان، فإن الخلاف يدور بين كونها ليلة القدر أو كونها ليلة النصف من شعبان. إذا كان الأمر كذلك، فهذه إشارة واضحة إلى عظيم شأن هذه الليلة المباركة. قال عكرمة فيما رواه عنه الإمام القرطبي في تفسيره: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة ربنا تبارك وتعالى، وينسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. أي أن لله عز وجل تقديره الذي يمكن أن يتغير هناك، القضاء والقدر نوعان: قضاء مبرم وقضاء غير مبرم. أما المبرم فلا يتغير، أما غير المبرم فإن الدعاء يمكن أن يرد القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء، حتى لا يختلط على الإنسان هذا الأمر عندما يشار إلى أنه يمكن في ليلة النصف من شعبان أن يغير الله تعالى من حال إنسان قدر له في قضاء غير مبرم أن يموت فيصرف الله تعالى عنه أجله ويؤجله، أو يكرمه بحج، أو يكرمه بمزيد رزق ولم يكن قد قدر لها. هذه أمور يحتاج البسط فيها إلى مجلس علم في علم التوحيد والعقيدة حتى يستكمل الإنسان فهمه لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان. هذه كلها إشارات إلى عظيم شأن ليلة النصف من شعبان، وعظيم شأن هذا الشهر الذي هو مقدمة بين يدي إقبالنا على شهر الرحمة الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى مواسم الرحمة التي أتاحها الله عز وجل لعباده بين فينة وأخرى، وهذا موسم من أعظم مواسم الرحمة، يجدر بنا أن نضاعف فيه الجهد في التقرب إلى الله عز وجل، ونجد في عبادته والالتجاء إليه، لا سيما في ظروفنا التي تحيط بنا والتي نعاني منها من فتنة طال أمدها واشتد تأجج نيرانها، في ظروف الهرج والفتن يجدر بالإنسان أن يكون أكثر التجاء وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد روينا في الأسبوع الماضي أو ما قبله حديثا رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلي. إذا أردت أن يكرمك الله عز وجل بمنزلة المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فأكثر من الالتجاء والتقرب والعبادة في هذه الأيام التي نرى فيها أهوال الفتن تجتاح البلاد والعباد. وفي الآيات التي فتحت بها الخطبة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما ينبغي أن نكون ممن قسى قلبه وابتعد عن ربه. يجدر بنا في مثل هذه الظروف التي تحيط بنا والتي نجد أنفسنا قد اشتد بنا الكرب وتكالبت علينا الأمم وضاقت بنا المعيشة وأحيط بنا من كل جانب، أن نكون أكثر التجاء وتقربا وتضرعا إلى الله عز وجل. هذا ما تحضنا عليه آيات القرآن الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، التجوا إلى الله، ابتهلوا إلى الله، رفعوا الأكف بصدق إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم الفتنة التي أحاطت بهم. وفي الآية الأخرى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذا وجدتم الغلاء والشدة والخوف وأنه قد أحيط بنا من كل جانب، وجدتم أمم الأرض قد تكالبت علينا، فإن المخرج من ذلك كله أن نبسط الأكف إلى الله عز وجل، لا سيما في ساعات السحر وفي الوقت الذي يغفل الناس فيه عن الله عز وجل، أن نبسط الأكف إلى الله ضارعين مبتهلين متذللين باكين، أن يكشف الله عنا البلاء بكل أنواعه وبكل أشكاله. نعم، يكثر في هذه الأيام الحديث ممن يصدون عن سبيل الله، أعني بهم الوهابية الذين يزهدون الناس في شأن شعبان وفضله وفضل ليلة النصف منه، طبعا عبر مواقع الإنترنت وعبر قنواتهم التي تتقن فن إثارة الفتن والتشكيك بنصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها وإثارة البلبلة في أفكار الناس، وكأن الدين هم الأوصياء عليه، وكأن شريعتنا صاروا هم أولياء أمرها. ما ينبغي أن نأخذ ديننا لا من القنوات التلفزيونية ولا من مواقع الإنترنت. الدين يؤخذ من الثقات من العلماء الأمناء على نصوص هذه الشريعة. أما هذه المواقع فإن كثيرا منها تثير الشبهات وتحاول أن تبث أفكارا تجعل السنة بدعة والبدعة سنة، وتجعل التوحيد شركا والشرك توحيدا. لا تعمدوا إلى تلك المواقع التي جعلت الدين ينحصر في مجموعة من مشايخهم، والذين أتقنوا فن إثارة الفتن والتحريض على سفك الدماء. خذوا دينكم من مجالس العلم، عن الثقات من العلماء الأمناء على هذا الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نفتح على هذه الشبكة العنكبوتية التي كثرت فيها الثرثرة وكثر فيها اللغط وكثر فيها ادعاء العلم من الطفيليين على مائدة العلم، فإياكم وإياهم. هؤلاء ما جاءنا منهم إلا سفك الدماء الذي نراه اليوم في بلادنا. حرضوا على الفتنة وأشاعوا أسبابها وروجوا لإثارة الفتنة في هذه البلاد، وأرسلوا مراهقيهم وصبيانهم ليقاتلوا في بلادنا هنا. نعم، وهذا شيء تعرفونه، وقد تكونون ممن رأى بعض أولئك الصبية والمراهقين الذين أرسلوا إلينا ليقتلوا هنا في بلادنا، إثارة للفتنة وإثارة لضرام نار تأجيج نار هذه الحرب الضروس التي تثور على بلادنا. لا بد من الإشارة إلى أن العلم لا يؤخذ من تلك المواقع ولا من تلك القنوات، يؤخذ من مجالس العلم، من الأمناء على شريعتنا، من الأمناء على ديننا، ممن تلقوا العلم من أهله، لا من تصفح الكتب دون دراية ودون فهم. أخيرا أقول، أنصح نفسي وأنصحكم جميعا أن ننتهز هذه الفرصة بين يدي شهر رمضان المبارك، فرصة شهر شعبان وفرصة ليلة النصف من شعبان، فنصلح ما أفسدنا، ونتوب عما كنا قد اقترفنا، ونستغفر عما قد مضى من حياتنا، ونجدد العهد مع ربنا تبارك وتعالى على توبة النصوح، فنصل الأرحام ونبر الوالدين، ونحسن إلى الجوار، ونؤنى بعباداتنا وشعائرنا التي أمرنا الله عز وجل بها، ونجعل من أيامنا ما استطعنا من أيام هذا الشهر أن نصوم ما يمكننا أن نصومه، إن كنت صمت يوم الاثنين والخميس فذلك خير، أو لم تستطع أن تصوم فأكثر من التقرب إلى الله عز وجل والدعاء والابتهال والتضرع، أن يفرج الله عنا وأن يكشف عنا ما قد ألم بنا، وأن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين. كلكم لم يعد يجهل تكالب قوى الشر مستخدمين تلك الأدوات الغبية في بلادنا، وكلما ضعفت عن الكيد لنا وجدت أن دولة العصابات الصهيونية أسعفتهم بغارة أو بصواريخ تضرب بعض مواقعنا، هي مؤامرة تستهدف بلادنا، تستهدفكم، تستهدف أمنكم، تستهدف أرزاقكم، تستهدف بلادكم، تستهدف سلامتكم، تستهدف دينكم الذي شوهوه من خلال رفع شعار الجهاد على اقتتال بين المسلم وأخيه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. هم الآن صورة تجسد هذا الحديث النبوي الشريف: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سلوهم فيما يقتتلون إذا كانت دعواهم واحدة. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يخمد نار هذه الفتنة، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويفرج عنا فرجا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.